لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى كلامنا حول ما بدأناه من ذكر لبعض أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن خلق جامع من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الخلق اللي هنتكلم عنه في هذه الدقائق القادمة إن شاء الله إخواننا يجمع الدين كله، كما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي نحفظه جميعا، وهو من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه كان يجمع الكلمة في مختصرات مفيدة. تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يجمع لك معاني عظيمة جدا في كلمتين اثنين، زي مثلا الحديث اللي هنقف معه اليوم الذي يبين خلقا مهما من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله الدين النصيحة. كلمتين دول ولا مش كلمتين؟ كلمتين، لكن تجمع هاتين الكلمتين الدين كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، مبتدأ ايه وخبر، بسيطة جدا. كذلك كان من عادته صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كثيرا. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مثلا ايه، الحج عرفة، الدعاء هو العبادة، كثيرا جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فيه هذا الأمر، اختصار ما قل ودل زي ما بيقول. فلما تيجي تتدبر مثلا هل الحج هو عرفة بس؟ لا طبعا، الحج فيه حاجات كثيرة جدا، في طواف وسعي وإحرام وجمرات وأشياء كثيرة. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الكلمتين دول، الحج عرفة مبتدأ وخبر، ده يبين لك ايه؟ يجذب انتباهك ان في مسألة خطيرة يوم عرفة، ان يوم عرفة ده مش يوم عادي، ان هو يمثل اهم ركن من اركان الحج، يجعل الانسان حينما يقبل على هذا اليوم يستعد. تلاقي الانسان بقلبه كده، يعني لما يسمع الحديث ده الحج عرفة يبقى المسألة، وهو مقبل كده على اليوم ده حاله مختلف عن بقية الأركان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي جدا هذا الأمر. أو مثلا لما يقول الدعاء هو العبادة، هل العبادة دعاء فقط؟ طبعا لا، في عبادات كثيرة جدا، قولية وفعلية ومالية، وتلاقي عبادات بالجوارح وعبادات باللسان وعبادات بالأموال. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ الدعاء هو العبادة. عشان الدعاء زي ما كلمنا قبل كده نشرح اسم الله المجيب، بيجمع على المرء أحوال عظيمة من الافتقار والانكسار والرغبة والرهبة، بيجمع عليه كل أحوال العبادة، فبذلك يكون الدعاء هو العبادة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نتناوله اليوم، الدين النصيحة. هل الدين يا اخوانا هو النصيحة بس، ولا الدين في حاجات كتير برضه؟ نفس السؤال اللي بنسأله، الدين فيه أشياء عظيمة جدا، في أركان، الأركان الخمسة للدين، شهادتين، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صيام رمضان، حاجات كتيرة جدا في الدين. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يوقفنا الوقفة دي ويقول لنا الدين النصيحة، ده برضه يجذب انتباهنا لمسألة خطيرة جدا. النصيحة لو أقيمت حق الإقامة، خلي بالك من الكلام ده كويس، لو فعلا أقمنا المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا ببساطة شديدة جدا، الدين النصيحة مبتدأ وخبر، لو وقفنا على هذه الجملة وأقمناها حق الإقامة، إن احنا فعلا أقمنا النصيحة لله جل وعلا، الأمر يختلف تماما، هيقوم الدين. تعالى كده نتخيل لو احنا فعلا مجتمع بينصح وبيقبل النصيحة. خلي بالك النصيحة لوحدها مش كفاية، يعني مش كفاية الناس تنصح، لازم كمان ايه؟ الناس تقبل. ممكن انا انصح لكن مين اللي بيقبل النصيحة؟ طب ما هو كل يوم جمعة في 60,000 نصيحة على كل منابر مصر، منابر مصر تقريبا 60,000، لكن مع ذلك الربا هو هو، مش كده؟ الكذب زي ما هو، الرشوة، المآخذ اللي بناخذها على مجتمعنا وعلى واقعنا المعاصر زي ما هي، تقريبا التغير موجود ان شاء الله، وفي يعني تطور، لكن للأسف تطور
طوسي جدا، مع ان في ايه، في 60,000 نصيحه كل جمعه مش كده؟ هو اللي بيطلع على المنبر ده بيقول ايه يعني؟ طالع يقول ايه كلام؟ بينصح، يقول نصائح يعني جذل لسانه وبرعت عباراته ام لم تبرع، لكن حقيقه الامر ان هو ايه؟ نصيحه ممكن تطلع، ممكن تطلع من اي كلمه يقودها بايه؟ بنصائح. ليه يا اخوانا؟ لان اما ان احنا لا ننصح كما ينبغي، واما اننا لا نتقبل كما ينبغي، حاجه من حاجتين. لكن لو اقمنا كلمه النبي صلى الله عليه وسلم اللي قلناها في الاول، الدين النصيحه، المساله تختلف بالكليه. فتجد ان حال الناس ما بين ناصح ومنصوح حال لا يرضي الله جل وعلا. ازاي؟ الناصح الاصل او الاكثريه الا من رحم الله سلبيين، صح ولا لا؟ تلاقي دايما عبارات كده مشهوره، ابعد عن الشر وغني له، دع الخلق للخالق، دع الملك للمالك، خليك ماشي جنب الحيط، يا عم وانا مالي، مش نسمع الكلمات دي؟ ده للاسف اصبح اصل، حتى يعني انجاز التعبير، اصل تربوي في مجتمعنا. احنا بنربي ابنائنا وبنربي مجتمعاتنا على السلبيه، ما تكونكش دعوه، انت مالك؟ خليك في حالك. لكن لما تيجي تشهد حال النبي صلى الله عليه وسلم وما اراده الله جل وعلا منا وحققه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، تجد الامر بينه وبيننا بونا شفعا، مسافه بعيده جدا بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النصيحه والايجابيه، انجاز التعبير ان الخلق بتاع النهارده ممكن نسميه الايجابيه، المشاركه الفعاله في الحياه العمليه، وبين الحال الواقعي اللي موجود دلوقتي في مجتمعنا. طب ده بالنسبه للناصح. طب المنصوح، زي ما قلنا الاول بنبدا نسيء الظن في اللي بينصحنا. خلينا صراحه، اما يجي واحد كده يقول لك يا اخي اتقي الله، انا شايف ان انت فيك عيب كذا، انا شايف ان انت مقصر في المساله الفلانيه، انت تتاخر عن صلاه الجماعه، انت فيك حته كبر شويه، اول شيء بيتبادر لذهن المنصوح اللي بيتنصح ان اللي جاي ده جاي يتعالى علي بهذه النصيحه، هو بينصحني كده ليه؟ هو فاكر نفسه احسن مني؟ يبدا سوء الظن ويبدا عدم قبول النصيحه. ففي الطرفين بتجد يا اما ناس اصلا لا عايزه تنصح، ولا في الطرف الثاني لو حد نصح تلاقي الناس ايه؟ مش عايزه تتقبل. تعال بقى نشوف ماذا اراد الله جل وعلا منا في هذه المساله. انت تعرف ان الله جل وعلا ذكر ان من لم ينصح ومن لم يتخلق بهذا الخلق يصبح هذا هو حاله. خلي بالك ان حالك يكون النصيحه، يكون التواصي، يكون الايجابيه، دي مش مساله تحريريه، بالدليل من القران. قال الله جل وعلا فيما نحفظ جميعا، مفيش حد في المجلس ده ما يحفظش الصوره دي. قال الله والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، بس كده قعدوا في بيتهم يؤمنوا ويعملوا الصالحات، لا، وتواصوا بالحق وايه؟ وتواصوا بالصبر. يبقى بعد ما امنوا وعملوا، عملوا ايه كمان؟ نشروا هذا الايمان والعمل، بداوا يتواصوا، يوصوا اخوانهم، يشاركوا، يبقى فيه ايه؟ الكلمه اللي قلناها يا اخوانا، يبقى فيه ايجابيه. طيب ما يعملش كده؟ الله جل وعلا بمقتضى هذه الصوره ذكر ان كل من لم يفعل ذلك هو ايه؟ خاسر. لان ربنا قال ايه؟ ان الانسان لفي خسر، الجميع خاسر الا اللي تخلقوا بهذه الصفات الموجوده في هذه الصوره. كذلك انت تعرف ان الله جل وعلا ذكر ان من لم يتخلق بهذا الخلق هو ابكم، اخرس. كلمه اللي كثير من الناس بيقولوها وتلاقيها منتشره، يقول لك الساكت عن الحق ايه؟ شيطان اخرس. هو ربنا ما قالش انه شيطان، لكن قال انه اخرس. اسمع كده، قال الله جل وعلا وضرب الله مثلا رجلين، خلي بالك من الاثنين دول، احدهما ابكم، اخرس اهو، ما يعرفش يتكلم، ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، انسان عاله ملوش قيمه وهو كل على مولاه، اينما يوجهه لا ياتي بخير، هل يستوي؟ شوف بقى ضد هذا الذي اظهر هذه الصفات السيئه وهو هو ليه أبكم عشان ما فيهوش الصفة اللي جاية دي. هل يستوي هو ومن؟ هو ومن يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم. يبقى المثال الحسن اللي ربنا سبحانه وتعالى أيده وذكره بالخير اللي هو مين؟ الذي استغل نعمة الله جل وعلا وهي اللسان فأمر بالمعروف ووجه إلى الخير. عشان كده بقول لك هل يستوي الأبكم العاجز العالى مع الذي ينصح الذي يأمر بالعدل؟ شفت الإنسان خطير إزاي؟ والمسألة يا إخواني ليس عن التغيير. كثير من الناس يظن إن مسألة النصيحة دي مسألة ترف، دي خاصة بالدعاء بأهل العلم باللي بيطلعوا المنابر، وأنا دوري ماليش أنا في الموضوع النصيحة ده. لا أبدا، بل إن الله جل وعلا حينما ذكر خيرية هذه الأمة إنما ذكرها الله جل وعلا من هذا الباب. قال كنتم خير أمة إيه؟ أخرجت للناس. ليه يا رب؟ كده مجاملة؟ أبدا، الله جل وعلا لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا سبحانه وتعالى، إنما كل بحق. قال تأمرون بالمعروف وإيه؟ وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى الخواص دي هي اللي فضلت الأمة، ولما تزول هذه الخواص أو لما زالت عن أمة سابقة لعنها الله، الله جل وعلا أخرجها من رحمته. مش ربنا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون؟ عملوا به، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. لما شافوا بعضهم على المنكر تلاقي الإنسان الصالح يرى أخيه يرى أخاه على منكر أو على معصية ويسكت، يكتفي أنه يكون أبكم والعياذ بالله. تلاقي هذا ما استوجب لعن هذه الأمة. ولما ربنا ذكر مسخهم بقردة وخنازير ذكر في هذه القصة الذين توقفوا عن النصح، فقال الله جل وعلا عن الذين اعتدوا في السبت لبني إسرائيل في سورة الأعراف لما قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. كان في زي ما قلنا قبل كده ثلاث مجموعات، مجموعة عصت اعتدت اصطادت في يوم حرم الله جل وعلا عليهم الصيد، ومجموعة نهت وغيرت ونصحت، ومجموعة ايه؟ هي اللي قال عليها ربنا دي، وإذ قالت أمة منهم مجموعة التالتة بقى لما تعرضون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا الناس اللي نهت بقى الناس الإيجابية صاحبة الخلق الذي نتكلم عنه اليوم قالوا ايه؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يهتدون. كان عندهم رغبة في الإصلاح، كان عندهم رغبة في التغيير. فقال الله جل وعلا أن هؤلاء هم الذين نجوا، هم الذين نجوا. فلما عثروا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ومن الذي نجا؟ فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. طب اللي ما نهوش حتى لو ما كانوش فعلوا المنكر ده بس توقفوا عن النهي، العلماء فيهم على مذهبين. طائفة من العلماء قالت أنهم عذبوا مع من عذب، وطائفة قالت أنهم مسكوت عنهم حقرهم الله جل وعلا ولم يتكلم عنهم ولم يذكر ولم يذكرهم لأنهم حقروا أنفسهم بأنهم توقفوا عن الأمر وكانوا يعني من السلبية في مكان. لما ما قدروش ان هم يغيروا، لما ما كانش لهم دور في الواقع ما غيروش الواقع اللي حواليهم لم يذكرهم الله جل وعلا، كانش لهم قيمة اصلا. يبقى بعد هذه الايات وهذه الادلة نظن ان هذا الامر ترف، ان هذا الامر لا قيمة له؟ انت تعرف ان الله جل وعلا كلما ذكر الانبياء والصالحين ذكر نصيحتهم لقومهم بالتصريح. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يذكر نوح، سيدنا نوح يقول ايه؟ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وايه؟ وأنصح لكم، أنصح. سيدنا هود، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، ناصح. شوف صفة سيدنا هود في القرآن، سيدنا صالح، ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. سيدنا شعيب يقول لك إيه؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا تلاقي ده وكنت تلاقي رغبة شديدة في الإصلاح، رغبة صادقة في التغيير. بعدها يقول إيه في آخر القصة خالص؟ ونصحت لكم. فكيف آسى على قوم الكافرين بعدما كفروا وعذبوا؟ سيدنا شعيب قال خلاص نصحت، عملت اللي عليا. كان إيجابي، كان عنده دور في الواقع، مش بس الأنبياء. تجد أيضا الله جل وعلا يخلد ذكر الصالحين الذين نصحوا. فتلاقي مثلا مؤمن آل فرعون، رجل مؤمن من آل فرعون الذي ذكره الله جل وعلا في سورة غافر، تلاقي ربنا يقول عنه أنه يقول ويا قومي، شوف الكلام الجميل، ما لي أدعوكم إلى النجاة، نصيحة طيبة، أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار. شوف الإحساس بالرغبة في إصلاح قومي. مؤمن سورة ياسين الذي قيل أن اسمه حبيب النجار، حبيب النجار ده يأتي إلى أناس أرسل إليهم ثلاثة أنبياء، إذ أرسلنا إليهم إيه؟ اثنين فكذبوهما فإيه؟ فعززنا بالثالث. تلاقي واحد جاي عادي خالص ليس نبيا، جاي من بعيد كده، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى كي جاري، يا قوم اتبعوا المرسلين. أنا عايزك تتخيل منظره كده وهو يجري، يا قوم اتبعوا المرسلين. شوف النصيحة، شوف الإحساس بالرغبة في التغيير. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي ألا أعبد الذي فطرني. دعوة ونصيحة وتغيير حتى بعد أن مات تلاقي الصدق في النصيحة. وده زي ما بنقول في الآخر خالص في آخر الدرس، أعظم آداب النصيحة وأعظم أخلاق النصيحة، الإنسان من جواه يبقى عايز يغير، يبقى نفسه اللي بيتنصح ده يبقى كويس، يبقى أحسن منه أو مثله. سيدنا هذا الرجل المؤمن الذي اسمه حبيب النجار، ربنا قال أنه بعد موته قال قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلم. حتى بعد ما مت، حتى بعد ما دخلت الجنة، بس في صدق، في رغبة صادقة في التغيير. رأى النعيم، رأى ما له من الخير، فقال يا ليت قومي يعرفوا، يا ليت قومي عشان يقبلوا النصيحة، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله أكبر، إحساس بالرغبة في التغيير. حتى الرجل المصري الذي علم أن القوم يأتمرون بموسى قال له إيه؟ فاخرج إني لك من الناصحين. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يا إخواننا ذكر النصيحة كثيرا، والتواصي بالخير، والأمر بالمعروف. وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أيضا من هذه المسألة، بل يبايع عليها. وده يعرفك من أهم الأدلة على وجوب النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل عنه، روي عنه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيح، قال اسمع كده، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف يعني ايه بايعت؟ يعني عهدت، مد ايده كده ببايع النبي صلى الله عليه وسلم، بعهده بيقدم له عهود ومواثيق عظيمه لله جل وعلا امام الله. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى بايعت على ايه يا مغيره؟ قال على السمع والطاعه في المنشط والمكره، وعلى اقامه الصلاه وايتاء الزكاه، وايه؟ والنصيحه لكل مسلم. شوف الكلمة دي، بيعة المغيرة بيعته للنبي صلى الله عليه وسلم، عهده وميثاقه للنبي صلى الله عليه وسلم انه ينصح لكل المسلمين على قد ما يقدر وعلى قدر ما ييسره الله جل وعلا، وكل ميسر لما خلق له. في واحد ممكن ينصح ملايين، واحد يقدر ينصح اللي حواليه، لكن هو بيع على ذلك. والنصيحة لمين؟ لكل مسلم. يبقى المسألة مسألة خطيرة واجبة. يبقى فهمنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كل هذا في كلمة واحدة؟ الدين النصيحة، دين النصيحة فعلا. إن لو النصيحة قامت هتلاقي كل اللي بيترك الصلاة ينصح، كل اللي بيتخلف عن صلاة الجماعة بينصح، اللي بياكل الربا، اللي بينظر للنساء، اللي بناته متبرجات بينصح. نستحيش من بعض، بننصح بعض، بننصح بأداب النصيحة، مش بعنف ولا بقهر ولا بإهانة، لكن في نصح وفي إيجابية. والناحية الثانية تلاقي إيه؟ قبول للنصيحة. تجد المجتمع يتغير، تجد، لكن كل واحد يبقى ماشي في حاله، كل واحد يستحي. إحنا أصبحنا للأسف إخواننا حتى اللي عنده رغبة في التغيير، اللي عنده رغبة في الإصلاح بيستحي، بيكذب إنه ينصح، يقول لك أصل ممكن يحرجني، أصل ممكن ما يقبلش النصيحة، أصل ممكن يزعل، أصل ممكن يفسد ما بيني وبينه. أصبحنا في عوائق أمام النبي عليه الصلاة والسلام لما تيجي تتأمل في كلامه تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام عنده إصرار شديد على هذه الإيجابية. تلاقي النبي يقول حق المسلم على المسلم خمس، عفنه طرع حاجات كتير، إذا عطس أن تشمته، إذا مات أن تمشي في جنازة أو أن تصلي عليه، حاجات كتيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم قالها بروايات متعددة. لكن من أهم الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استنصحك فإيه فانصح له، لو جه طلب منك النصيحة تكون أمين معاه، تكون صادق فانصح له. وكذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وده للأسف اللي بيحصل كثير منا، يدعو تلاقي دعاء ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، كثير في رمضان ما شاء الله، في الحج تلاقي دعاء، في عرفة تلاقي دعاء، والناس كلها تدعو، لكن للأسف فلسطين لا زالت أسيرة، ولا زال المسجد الأقصى تحت وطأة أسر الخنازير عليه من الله يتبعكم، وتلاقي العراق أسيرة، وتلاقي أفغانستان، وتلاقي المشاكل الإسلامية هي هي مشاكل التنصير ومشاكل الاقتصادية والمشاكل اللي موجودة في هذه الأمة لا زالت كما هي. أخشى أن يكون هذا من التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله جل وعلا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، قال ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. لو قصرنا في هذه المسألة الخطيرة، عشان كده يا أخواننا لما نيجي بقى نشوف الخلق ده، احنا قلنا احنا نتكلم عن النبي بس كان لازم نتكلم بتفصيل في البداية في القرآن والسنة، لكن لما تشوف بقى الخلق ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عني هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت أبدا على منكر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت أبدا على عيب. النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواننا ما كانش أبدا يشوف الحاجة الخطأ كده ولا يسأل عنها ولا يتكلم ولا يغير، كانش أبدا ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان حاله في النصيحة عجيب، كان عنده حرص، وده من أهم أخلاق الناصح إن يكون حريص. لذلك لما تكلم الله جل وعلا عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حرص، من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا هون عليه، الله جل وعلا قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. عارف يعني إيه باخع؟ الباخع هو الذبح حتى مؤخرة العنق، كأن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحرص سيذبح، سيموت كمدا على الذين لم يؤمنوا، يريد لهم الإيمان، يريد لهم الخير. شفت حال النبي صلى الله عليه وسلم عامل ازاي في النصيحة؟ لدرجة ان ربنا يطمئنه يقول له ان تحرص على هداه، مهما حرصت على الهدى فان الله لا يهدي من يضل، الهدى ده بإذن ربنا سبحانه وتعالى، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. اتكلمنا بتفصيل واحنا بنشرح اسم الله الهادي او صفة الهداية من صفات الله جل وعلا عن هذه المسألة، كيف ان النبي كان حريصا على هداية القوم، كان عنده حرص شديد جدا. شوف يقول ايه عن نفسه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كرجل استوقد نارا، رجل ولع نار فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها. الهوام أعزكم الله الحشرات اللي موجودة في الجو عادة بتذهب إلى مصدر الضوء، وممكن مصدر الضوء ده يكون مؤذي ليها، زي عارفين صاعق الناموس اللي بيحطوه ده، نفس الفكرة كده، بيجيبوا ضوء عشان خاطر ايه الناموس والهوام تأتي عليه فتصعق. فالحشرات عادة او الهوام والاشياء التي لا تعي مصلحتها يعني تسارع الى اشياء براقة تجذب الانتباه، لكن ممكن في حقيقتها تكون فيها ضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثل بليغ جدا بيقول ايه فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها، يقعن فيها وهو يبعدهن، الراجل اللي هو اوقد النار ده عمال يبعد وهم مصرين ان هم ايه يقعوا في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وانا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تفلتون من يدي، وفي روايه وانتم تقحمون فيها، يعني في ناس مصره انها تدخل النار عياذا بالله تعالى، مصره انها تعذب، انها تفعل الذنوب والمعاصي لكي يعذبها الله جل وعلا. اما لو شهدت النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو شهدوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت كلها حرصا على إيه؟ على ألا يقع الناس في النار. مثل بليغ جدا من أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم، حال عجيب جدا في النص، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتحرك في النصيحة. تلاقي مرة النبي صلى الله عليه وسلم جالس متكئ وبعدين بينصح الناس كده، ثم يقول ألا وشهادة الزور، تلاقي الصحابة يقول لك إيه، وكان متكئا فإيه فاعتدل، وفضل يكرر ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. تعرف يعني إيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين لا يعدلون شيئا بسماعهم للنبي؟ كان يحب يسمع النبي صلى الله عليه وسلم جدا، ومع ذلك أنا عايزك تتصور قد إيه النبي فضل يكرر الكلمة حتى قالوا ليته سكت شفقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. من كتر ما النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا خلاص يا ريت يسكت عشان خلاص النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحب وشهادة الصوت ده ممكن يكون قاعد يكررها قد إيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حرص شديد. تلاقيه يمسك بمنكب عمر رضي الله تعالى عنه أو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يمسك بمنكبيه ويهز كتفه. تلاقيه يمسك عثمان بن عفان إن الله ملبسك قميصا فلا تخلعه حتى تلقاني. شوف حركة النبي صلى الله عليه وسلم هو بينصح تستشعر فيها الحرص، الحرص على التغيير والحرص على الإصلاح والحرص على أن يغير حتى وهو يموت صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت كان ينصح الأمة، كان يقول وهو في سكرات الموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. شوف حرص النبي قد إيه في النصيحة، عشان لما نشهد هذا الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم الإنسان منا يستحي لما كده يعني يتقاعس عن النصيحة أو يقصر في هذه المسألة. شوف حال النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني صلوا عليه، كان صلى الله عليه وسلم ينصح القريب والبعيد، ينصح الغريب والحاضر، ينصح النبي صلى الله عليه وسلم الأهل والعشيرة، بل حتى ينصح الأطفال الصغار والصبية، كانش يسيب حد أبدا من النصيحة صلى الله عليه وسلم. كان ينصح من جاء مستنصحا، وكان ينصح من لم يطلب النصيحة، مش بس اللي جايك بيقول لك تنصحني او اللي انت تظن ان هو هيقبل النصيحة بس، لا، كان ينصح الجميع صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لك من شوية واحفظ هذه الكلمة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن الحق ابدا، كانش يسكت ابدا، عمره ما كان يفوت ابدا حد اخطأ او حد تجاوز. كان يعني زي ما احنا بنعمل كده، اصبح عندنا كده حتة يعني معذرة التطنيش، حب نطنش يعني خلاص ما جاتش على دي، ما الدنيا يعني فيها حاجات كتير غلط، يعني هو حد كويس، بقى عندنا هذا الخلق من السلبية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمن تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أصحابه، تلاقي سيدنا أبو هريرة مثلا، ضمن يعني أذكر لكم طائفة من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا أبو هريرة مثلا يقول لك إيه، أوصاني خليلي، شوف كلمة خليلي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينصح نصيحة الصاحب المشفق، كان يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، مش هسيبهم أبدا. ليه؟ لأنه حس من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النصيحة أنه ينفعش يسيب نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى ألقى الله جل وعلا، صلاة الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعة الوتر. ثلاث نصائح من النبي صلى الله عليه وسلم مش هسيبهم أبدا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خليل صاحب، كان ينصح أصحابه برغبة في التغيير. يجي له سيدنا حكيم بن حزام، سيدنا حكيم بن حزام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، له حديث مشهور جدا في مسألة البيوع، على أساسه مسألة البيع ما ليس ملكك، اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، من أشهر الأحاديث اللي في باب المعاملات، اللي هو من ضمنه بقى مسألة البنوك بقى اللي إيه اللي ممكن ما تتملكش الحاجة وتبيعها على الورق بس والكلام ده. أصل هذا حديث البخاري من هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، الحديث ده أو الصحابي ده كان له يعني عدة أحاديث في شأن المعاملات المالية، كان رجلا غنيا وكان له شأن مع المال، فجاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيد حكيم بن حزام ده، فقال هو اللي بيروي الحديث حديث الصحيح، فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، طلب منه مال النبي صلى الله عليه وسلم اداه، ثم سألته فأعطاني. ثاني، ثم سألته فأعطاني ثم قال لي، شوف بعد ما اداله ثلاث مرات قال له ايه، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، يعني شيء تحبه النفس وقد تستشرفه، ممكن النفس كده ايه خلاص حب المال يتملكها. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون لاحظ ملحوظة، لكن هل مثلا منعه من الأول؟ قاله ما تطلبش، قاله انت بتحب الدنيا؟ لا، ده اداله ومش مرة واحدة، اداله عدة مرات. ثم نصحه، ما سابش برضه المسألة، قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. أخذه كده بطيب نفس وهو مش لازمه وهو مش ميت عليه، بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس، اللي هو بقى خلاص قلبه يعني قد تملكه حب المال، لم يبارك له فيه، وكان كمن يأكل فلا يشبع. يقول حكيم بعدها: فما سألت الناس بعدها شيئا. شوف النصيحة جت في الصميم، لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وألف قلبه ولم يمنعه من البداية، ثم وجهه بأدب أيضا، وبدأ يكلمه كده بحزن وبضرب مثل: كان كمن يأكل فلا يشبع. فكان بعدها لا يسأل الناس شيئا. هكذا كان نصح النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. يأتيه معاذ بن جبل ذات يوم، فتلاقي النبي يقول له كلمة جميلة أوي جدا، يقول له إيه: يا معاذ، والله إني أحبك. شوف يبدأ النصيحة بإيه؟ بالحب، بالكلمة الطيبة. والله إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعلم سيدنا معاذ ذكر، لكن شوف يبدأوا بإيه، شوف الطريقة. إحنا عايزين نتعلم النصيحة، مش يجي كده واحد: يا أخي أنت ما تذكرش ربنا خالص، يا أخي إيه ده، يا أخي ده ذكر الله حاجة جميلة، ده لا يزال الإنسان راضيا بذكر، ويبدأ يوجه النصيحة بطريقة منفرة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصح بلطف وحنو على أصحابه، كان يقول: إني أحبك فلا تدعنا، كأنه يعني النصيحة مشفق محب. كذلك تلاقيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذات يوم يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يأتيه، ويقول له إيه: نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. شوف الكلام الجميل، يبدأ الكلام بالثناء، عبد الله ده راجل ممتاز، بس كمان يا سلام لو كان يزود قيام الليل، حاجة جميلة جدا. هذه تعلم، نتعلم نصح النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أصحابه حتى في الأمور الدنيوية، مش بس في الأمور الدينية. تلاقي مثلا مشهور الحديث ده، لما جاءه جابر بن عبد الله، كانوا راجعين من غزوة تبوك، فسألوا: تزوجت يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بكرا هي؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ولما يا جابر؟ فذكر له أن له إخوة نساء يريد أن تساعده المرأة على تربية، فأراد امرأة سيبا ذات خبرة لكي تعينه على هذه التربية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، هل كانت بكرة؟ شوف، كان ينصحه لكي يعوف نفسه. وفي رواية قال له: هل رأيت منها ما يدعوك لنكاحها؟ أمره أن ينظر إليها لدوام العشرة، نصيحة في مسألة في الزواج. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يبخل بها على إخوانه وعلى أصحابه. تأتيه امرأة اسمها فاطمة بنت قيس، امرأة جت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، إن أبا الجهل ومعاوية تقدم لخطبتي. رجل صحابي اسمه أبو الجهل، وسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. فقالت له: يا رسول الله، أنه تقدم لخطبتي، فانصح لي. جاي هي مستنصحة، عشان قلت لك النبي كان ينصح من استنصح ومن لم يستنصح. فكانت جاية تطلب النصيحة: يا رسول الله، اثنين جايين متقدمين، أوافع على مين فيهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني كان يخرج من فمه أجمل الكلام، لكن هنا نصيحة، هيقول بقى كلام نصيحة صادقة. قال: أما أبو الجهل فإنه لا يضع صوته عن ظهري. يعني إيه؟ يعني رجل ضرب للنساء، بيضرب الستات، الراجل ايه على طول ماسك الصوت شوف الكناية او التصوير من النبي صلى الله عليه وسلم انه عصوه ماسك الصوت كده ايه ما بيسيلوش من عندها ماسك مستعد عصوه عشان يضرب الستات. واما معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه فانه صعلوك لا مال له. ألا هو مش الكلام ده كده ممكن بعض الناس يقول لك هو ده مش خيبة؟ لا، هذا الحديث دليل على انه في حال النصيحة، في حال النصيحة يجب الصدق ويجب ان تقول الامر بما تراه وبما سيسالك الله جل وعلا عنه لانها امانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لها ايه؟ معاويه مش هيقدر ينفق، ما عندوش قدره على اقامه بيت، فقال فانه صعلوك لا مال له، ولكن تزوجي اسامه، اي اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما. قالت السيده فاطمه بنت قيس فكرهته، ما رضتش، حست انه ايه؟ مش حابه انها تتزوج اسامه بن زيد. فقال لها النبي مرة أخرى، أعاد عليها النصيحة، قال يا فاطمة تزوجي أسامة. قالت فتزوجته فكان فيه خيرا كثيرا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدق النصيحة حتى في أمور الدنيا، كان لا يكتم نصيحته أبدا عن أصحابه. يأتيه رجل أنصاري ذات يوم فيخبره أنه عقد على امرأة، رجل معذرة من المهاجرين عقد على امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قال لا، عقد على أساس العائلة مثلا، خلاص أنا قبلت أن أنا أناسب هذه العائلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. كان في عيب معين في بعض نساء الأنصار في أعينهم، فكان النبي، شوف الدقة وأن حتى في الأمور الدنيوية الدقيقة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح، يقول له هل نظرت إليها؟ روح شوف، لأن ممكن يكون في عيب أنت ما خدتش بالك منه. فإن في أعين الأنصار شيئا. صلى الله على النبي محمد كان يصدق النصيحة لأصحابه حتى زي ما قلنا في الأمور الدنيوية التي قد يترفع البعض عنها، يقول لك يا عم خلينا النصيحة كده تبقى دايما في مسألة إيه؟ في مسائل الدين والشرع. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح في أدق الأمور، وكان ينصح أهله وعشيرته صلى الله عليه وسلم، ما كانش يسكت على خطأ يراه على أهل بيته. شوف دلوقتي أنا مش عارف والله، يعني الذين يرون بناتهم وأزواجهم على هذه المنكرات وعلى هذه الملبوسات السيئة، يعني حتى لا ينصح، حتى لا يغيره له حق النصح. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسكت أبدا. لما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بيدها عن السيدة صفية أنها قصيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم على طول لقد قلت كلمة يا عائشة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وهي من؟ هي السيدة عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إلى النبي إن لم تكن أحبهن، كان يقول هذا من أحب الناس إلى، قال عائشة أحب أزواجي. ومع ذلك لما أخطأت ردها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصعد على المنبر أحيانا فينادي على أهلي وعشيرتي، يقول يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني فلان، اتقوا النار فلن أغني عنكم من الله شيئا، اعملوا فلن أغني عنكم من الله شيئا، حتى ينادي على فاطمة ابنته أمام الناس جميعا عشان يعلمنا. إخوانا يقول لك إيه؟ يا فاطمة بنت محمد اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا. شوف النصيحة حتى لابنك على الناس أمام الناس جميعا ليعلمهم، أنا بنصح بيتي أهو، بنصح ابنك. كان ينادي يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، وهي أخرى يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فلن أغني عنكم من الله شيئا. نصيحة للأقارب ونصيحة للغريب اللي لسه جاي، كما في الصحيحين أن أناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم من سفر بعيد، وكما يقول الشراح لا يتوقع أن يأتوا مرة أخرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفد بعيد جدا يقال له وفد عبد قيس، وفد جاي من بعيد، وفعلا لم يأتوا إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصيكم بأربع وأنهاكم عن أمر أربع، أوصيكم بالصلاة والزكاة والصوم وأن تعطوا الخمس من المغنم، والصوم أربع نصائح، وأنهاكم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وهي أنواع من الآنية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فكان ينصح حتى للبعيد اللي جاي مره زياره ومش هيجي تاني، لكن كان ينصح له، كان يوصي دايما. شوف حياه النبي على طول وصيه، على طول نصح، على طول رغبه في التغيير، على طول حتى يعني لا يترك خطا الا ويغيره. ومش شرط انه يصرح يا اخوان، يعني مش شرط كل واحد يخطئ تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بخطئه، بل كان احيانا يصعد منبر يقول ايه ما بال اقوام. ودي ايضا من اداب النصيحه، مش شرط انها تكون على الملأ عشان ما تبقاش ايه فضيحه. مش بيقولوا دايما كده النصيحه على الملأ فضيحه؟ احنا بنحب الفضايح قوي، لازم كل بقى ايه تقوم جايب ايه كده ايه الاخ وسط اخوانه كلهم. انت على فكره امبارح شفتك وانت بتنظر لفلان يا اخي، ما يصحش. يا اما ما تجيبه على جنب كده وتنصح له سرا، يا اما تقول مش عارف يا اخوانا عايزين نغض البصر، انا حاسس ان في ضعف في الاخوه كده، بداوا ينظروا الى النساء، بداوا يكذبوا، بداوا يختابوا. لكن لا، تلاقي بعض الاخوه تقصد ان تنصح على الملأ، وهذا من التنفير ايضا في النصيحه. شوف النبي، شوف ادبه، كان يقول ما بال اقوام يفعلون كذا، ما بال الواحد او الرجل نرسله على الناس فياتينا فيقول هذا لي وهذا لكم، هل كان في بيت امه وابيه فاتته؟ كلام عن الرشوه، لكن ما قالش مين. ولحد الان ما نعرفش مين اللي عمل الموضوع ده، مين اللي جه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا ده الفلوس دي ليا والفلوس دي ليكم، دي هديه ودي ما نعرفش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما بال الرجل نستعمله. مين الراجل ده؟ الله اعلم. كان هذا من ادب النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح مش هنسكت على الخطا وهنغير، لكن بادب وبطريقه فيها حرص. اما لو امنت الفتنه زي واحد مثلا مقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم او واحد من اهل العلم زي معاذ بن جبل، فاحيانا كان يزجر صلى الله عليه وسلم، مفيش مانع، مش عيب ان احيانا يزجر الوالد، ممكن يزجر ولده، يزجر امراته اذا راى في ذلك تاديبا له او لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ينزل من امنت عليه الفتنه من الصحابه، زي مين؟ زي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، عالم من علماء الصحابه. جاء مره زي ما احنا عارفين الحديث المشهور، فصلى العشاء بقومه بالبقر، لدرجه ان واحد طلع من الصلاه ركع وفارق الصلاه وذهب اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال افتان انت يا معاذ؟ افتان انت يا معاذ؟ وعنف معاذ رضي الله تعالى عنه. وحينما راى عمر يمسك بصحف من اهل الكتاب قال امتهوج فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد كفيتم، والله لو ان موسى بن عمران بين ظهرانيكم ما وسعه الا ان يتبعني. نصيحه فيها ممكن نوع من انواع الزجر، لكن مفيش مانع اذا امنت الفتنه، اذا كان المنصوح هذا محل يعني نصح او طالب علم مثلا، او حد ممكن يظن فيه انه سيقبل هذا النوع من النصيحه، فلا باس ابدا من التوجيه احيانا بعنف او بزجر لكي يتغير ويتربى المخطئ. هذا ايضا كان من ادب النبي صلى الله عليه وسلم في النصيحه. وكان ايضا من ادبه انه كان ينصح نصائح جماعيه للامه. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى الامه ابدا، حتى من سياتي بعده. دايما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا الى يومنا هذا. ياتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيهم الرويبضه. قالوا وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل السفيه يتكلم في امر العامه يقول لنا اللي هيحصل، وبعدين يوصينا فعليكم بسنه فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، جماعات وفرق ومذاهب شاذه فسيرى اختلافا كثيرا، طب نعمل ايه؟ يوصيك الى يومنا هذا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. شوف النصيحه عامله ازاي، واياكم حرص، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هكذا كان ينصح النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينصح الاباء يقول لهم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وكان ينصح الشباب فيقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وكان ينصح الشاب على المستوى الفردي يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما كانش يسيب حاجه صلى الله عليه وسلم في مساله النصيحه. زي ما قلنا كان ينصح حتى وهو في سكرات الموت، ولذلك كان في اخر حياته يقول وانكم ستسالون عني فماذا انتم مجيبون؟ هتقولوا ايه؟ فقال الصحابه على طول ردوا قالوا نشهد انك ايه؟ بلغت واديت ونصحت. ونحن أيضا نشهد بذلك. كان حال النبي كله نصيحة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك يعني هذا يعني كلام طائفة من نصائح النبي، طائفة بسيطة جدا، لكن لو جينا نوسع كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن إيه؟ عبارة عن نصيحة للأمة ونصيحة لأصحابه ولمن جاء بعدهم. فمسألة كبيرة جدا. طيب التوجيه العملي بعد هذا الخلق، زي ما قلنا النصيحة ليست طرفا، مش مسألة اختيارية. النصيحة يعني إجماع العلماء تقريبا على أنها واجبة وجوبا كفائيا، يعني فرض كفاية زي ما بيقولوا، إذا قام بها البعض سقط عن الكل. ويفصل العلماء ويقولون فإذا كان الزمان زمان فتنة انتشرت فيه المعاصي ولا أجد يعني زمنا ينطبق عليه هذا مثل هذا الزمان، يعني الأمر من سيء إلى أسوأ، قالوا وجبت وجوبا عينيا. ما تنتشر المصائب، تنتشر الفواحش، تنتشر المعاصي، ولا يكفي أبدا من يقوم بحق النصيحة وبحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صارت واجبا عينيا على كل من شهد هذه المعاصي. فالمسألة مسألة خطيرة أخواننا، كما قلنا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخبر، الدين النصيحة. فمن لا نصيحة له يكاد يكون لدين له. ازاي ما تبقاش لك نصيحة؟ يبقى ليك دايما دور وإيجابية، لكن يجب كما قلنا أن تكون هذه النصائح بآداب، أولها الرفق، وهذا هو الأصل في نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دائما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل أسلوب الرفق وأسلوب الزجر، أسلوب استثنائي زي ما قلنا، لكن الأصل إيه؟ الحنو، زي ما شفنا كده، يا معاذ إني أحبك، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، كلام فيه رفق. أو كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام في نصيحته لأبيه، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، تلاقي خائف على والده ويريد له الخير، تلاقي فيه رغبة في الإصلاح. أول سبيل أو أول أدب من أداب النصيحة الرفق. الأدب الثاني، وهذا مهم جدا، بل أقول أنه الأهم من السابق، وهو ده اللي ممكن يجعل النصيحة فيها بركة وتلاقي الناس تطيع هذه النصيحة، ألا وهو الصدق. الصدق والإخلاص في النصيحة. النصيحة تكون لله، تكون شيء للأسف كما يفعل البعض من بال العكس اللي يحبوا إيه ينصحوا دايما. بتلاقي أحيان كثيرة جدا بيكون النصيحة فعلا باستعلاء وفعلا برغبة في إظهار النفس، وبينصح لأن الموضوع ده مش فيه، فهو بيتعالى بذلك. هذا إن كان في النصيحة فهي حري ألا يستجاب له. اللي بينصح كده عشان يتعالى على إخوانه، عشان يبين أنه هو أحسن منهم، حري ألا يستجاب لنصيحته. لكن اللي عنده صدق وعنده رغبة فعلا من جوه، لسان حاله زي حبيب النجار، يا ليت قومي يعلمون، نفس لقومه يهتدوا، هذا حري أن يستمع لنصيحته وأن يستشعر المنصوح صدقه في النصيحة فيستجيب له، يحس دايما أنك أنت فعلا نفسك تغيره، نفسك أنه يبقى كويس. كذلك من أهم آداب النصيحة، وخلي بالك من المسألة دي كويس جدا، مسألة العلم. لأن في ناس عندها إيجابية بس بجهل. أنا أذكر إن إحنا يعني من أكثر الحاجات اللي لاحظتها في رحلة الحج السنة دي، إن أكثر الأخطاء اللي بيقع فيها الحجاج بسبب نصائح، بس نصائح إيه؟ نصائح جاهلة. نصائح دايما تلاقي إيه؟ واحد سمع حاجة كده وممكن ما يكونش فهمها، وممكن يكون سمعها غلط، ممكن يكون واحد تاني قالها له، واحد مش عارف حاجة هو راخر، وتلاقي إيه الناس إيجابية بقى، يقولوا لبعض كنت رايح أطوف طواف الإفاضة فراكب أتوبيس فبلبي، طبعا رمينا الجمرة الكبرى، فخلاص مفروض إن الكتب مكتوب فيها إيه؟ إن التلبية لغاية إيه؟ لغاية ما ابتر الجمرة الكبرى. لو كمل بقى الكلام ممكن تلبي بعد كده، بس وانت بترمي الجمره ما بتلبيش، لكن القطاع مؤقت وليس دائما، ممكن تلبي بعد كده وانت رايح تطوف طواف الافاضه. وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فراح لبي، فلقيت اخ كده مصري، هو حس ان انا مصري من لباسي مثلا او من زيي، وهو كده على طول قال لي يا اخي اتقي الله، انت بتلبي، انت مش رميت الجمره، وجاي بايجابيه شديده جدا عايز يغير المنكر اللي انا كنت بعمله. وبعدها بشويه يقول لي بس خلي بالك انت لازم ترجع منها قبل غروب الشمس والا عليك دم. سبحان الله، كلام طبعا خطا ليس بصحيح، لكن تلاقي جاي ينصح. طب انت جاي تنصح وانت مش عارف؟ هذه من أهم الآفات التي في مسألة النصيحة. إن واحد الأشخاص عنده يقين مما ينصح به وينصح، ما ينفعش. يجب أن تنصح بما تعلم وبما توقن أنه صحيح. ما ينفعش واحد عنده شك في مسألة أو عنده جهل بها أو لا يعلم الصواب من الخطأ ويجي ينصح. خلاص أنت عندك شك، خلاص ما تنصحش. لكن تنصح بالخطأ، هذا من أهم الأخطاء التي ننبه عليها في مسألة النصيحة. يبقى قلنا الأدب الأول الرفق في النصيحة والأدب الشديد في التعامل، الثاني الصدق والإخلاص في التغيير، في الرغبة الصادقة في تغيير المنصوح، ثالثا العلم بما ينصح به، وهذا مهم جدا ألا ينصح بما يجهل فيثير فتنا ويثير يعني معاصي هو لا يريد أن يفعلها، فهذا من الأمور التي يجب التنبيه عليها. أخيرا لو أنت بقى العكس، لو أنت منصوح، أهم أدب أن نقبل النصيحة حتى وإن كانت بأسلوب الفضل. احنا قلنا الناصح يتأدب في النصيحة، ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك. طب المنصوح بقى معلش، حتى لو النصيحة كانت فيها في رأيك بعض الفظاظة أو بعض الغلظة، معلش خذ منها ما ينفعك، وأحسن الظن بمن نصحك وظن به أنه يريد إصلاحك، وقل نعم إن فيها هذا العيب فلأغيره. يبقى عندنا حسن ظن وقبول للنصيحة، دي أهم حاجة إخواننا في درس النهاردة. إن إحنا كما أوصينا بالنصيحة نوصي أيضا إذا ما نصحنا أن نقبل هذه النصيحة وأن نستنصح إخواننا وأن نطلبها منهم. إيه المانع إن أنا أطلب من إخواني إن هم ينصحوني؟ إيه المانع إن أنا مثلا بعد درس اليوم أقول الحاج تعالي كده انصحني، أنا غلطت في إيه النهاردة؟ قول لي أنا قصرت في إيه المشكلة؟ رحم الله امرئا كما كان يقول عمر أهدى لي عيوبي، قال لي انت غلطان في كذا عشان اصلح نفسي وابقى افضل وابقى احسن. لكن ليستكبر اخواننا عن النصيحه ولا يطلبها ولا يقبلها اذا اهديت اليه فهذا مغبون وقد خسر شيئا كثيرا. فان المؤمن مراه اخيه، اخوك مرايتك، اطلب منه انه يهديك عيبك لكي تصلحه. واسال الله جل وعلا ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا وأن يعيننا على التخلق بأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.